أدري هذا عن الجمعة، لكن السبت إن شاء الله كذا. نعم.
فرع آخر: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي: أخشى عليه إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن. وأما التصحيف فدواؤه أن يتلقاه من أفواه المشايخ الضابطين، والله الموفق. وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب، وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وابي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قالا: يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. قال ابن الصلاح: وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ. وعن القاضي عياض: إن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم، ولا يغيروها في كتبهم حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك بالشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ. لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع في الحواشي، ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني
الوقشي
لكثرة مطالعته وافتنائه. منهم أبو الوليد هشام بن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه. قال: وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال: والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن، وينبه على ذلك عند السماع. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل رحمه الله أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل. قلت: ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، لأنه إن تبعه في ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك.
وهذا الفرع مهم جدا بالنسبة لمن يطلب العلوم الشرعية كلها، لا يختص هذا بأهل الحديث ولا أهل التفسير ولا أهل الفقه والعقائد وغيرها. لا بد لطالب العلم الشرعي من العناية بالعربية، لأن القرآن بلسان عربي مبين، والرسول عليه الصلاة والسلام عربي وكلامه عربي، والذي لا يحسن العربية يتعثر غالبا. وإذا كان اللحن لا سيما إذا كان يحل المعنى يبطل الصلاة، إذا كان يحل معنا فاللحن في القراءة يبطل الصلاة، هذا يجعلنا نعتني بالعربية. إذا كان يحل المعنى يغير الحكم الشرعي، ذكرنا له فيما تقدم أمثلة، فعلى طالب العلم أن يعتني بهذا وأن يهتم به وأن يقرأ كتاب بل كتب العربية على من يفتح مغاليقها له ممن عرف بذلك. قل: ينبغي لطالب الحديث أن يكون عارفا بالعربية. قال الأصمعي: أخشى أن يكون إذا لم يعرف العربية أن يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فإن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحن. لو قال: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. يدخل في الحديث ولا يدخل؟ نعم، هو خطأ، لكن هل قال النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات؟ إذن كذبت عليه. نعم هو كذب، يعني قد إذا كان لا يحيل المعنى أو إذا كان مع الجهل يعذر، لكنه كذب لأنه يعني خلاف الواقع. ولذا قال الأصمعي ما قال: علاج هذا الفرع بقراءة متن مناسب العربية، عربية بكافة فروعها أو متون مناسبة، لأن علم العربية له فروع 10 كما هو معروف: نحو، الصرف، اشتقاق، بيان، البديع، والمعاني، والوضع، وغيرها من الفروع، مثل اللغة، فقه اللغة. المقصود أنها فروع 10 ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها. التصحيف والتحريف في الألفاظ، تغيير الشكل، تغيير النقد، زيادة الحروف ونقصها، الدواء الناجع لذلك أن يتلقى من أفواه الشيوخ الضابطين، لأن من يروي كتاب من يروي من كتابه لا يؤمن عليه خطأ، لأن هناك ألفاظ صورتها واحدة لكن النطق فيها يختلف. فدواء ذلك وعلاجه أن يتلقى هذا العلم من أفواه المشايخ الضابطين إذا لحن الشيخ. فما موقف الطالب إذا لحن الشيخ؟ فما موقف الطالب؟ هل يصوب ويروي لغيره الصواب أو يروي على الخطأ؟ لحن الشيخ لحنا لا وجه له في العربية، ماذا يصنع الطالب؟ قالوا يروي على الصواب، ومع ذلك لا بد أن يبين هذا اللحن الذي وقع فيه الشيخ في الحاشية، لئلا يكون له وجه في العربية أو يكون هو الصحيح في الرواية، وأنت سارعت وبادرت وهجمت على الكتاب أو هجمت على الرواية الصحيحة. ومحكيم عن الأوزاعي بن مبارك والجمهور حكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر الله يسخبره أنهما قال: يروي كما سمع من الشيوخ ملحونا، يروي كما سمع من الشيوخ لحن وينبه على الصواب في الحاشية. لا شك أن مثل هذا أسلم كما تدري، وكل وجه صواب، هجمت وسارعت وبادرت للتصحيح. وكم من شخص هجم على الكتب وصحح وخطه، وما أثبته مرجوح وما أهمله راجح، وهذا يتبين كثيرا في الكتب التي ادعي تحقيقها. بعد مقابلة النسخ تجد المحقق يقول في الأصل كذا، نعم، أو ثبت ما أثبته في نسخة كذا وفي الأصل كذا أو في النسخ كذا، نعم، اجتهد فوضع اللفظ المرجوح في الصلب واللفظ الراجح وضعه في الحاشية. هذا من تصرفه، وإلا فالأصل أن يعتمد أوثق النسخ أصل ويثبت جميع ما فيها ويثبت فروق النسخ في الحاشية. قال ابن الصلاح: وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، لأنه معروف مذهب ابن سيرين ومحمد وعبد الله بن سخبر منع رواية المعنى. وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ عن القاضي عياض الذي استمر عليه أكثر الأشياخ أن ينقل الرواية كما وصلت إليهم، كما ذكرنا هذا أحوط لئلا يتصرفوا في الرواية، فيأتي بعدهم من يتصرف يبين وجها آخر في التصرف، ثم يأتي ثالث وهكذا، ثم يحصل المسخ التام للكتب. هذا الهجوم على هذه الكتب بالتغيير والتبديل على غير مراد مؤلفيها يوقع في مثل هذه الأوهام الكبيرة. يقول حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، يمر آيات في صحيح البخاري، آيات في موطأ مالك غيره جاءت على غير التلاوة المعروفة المتداولة بين الناس، من غير أن يجيء ذلك في الشواذ روايات مروية كما وقع في الصحيحين والموطأ، ولكن أهل المعرفة ينبهون على ذلك عند السماع في الحواشي. في الحاشية يقول أن الصواب كذا أو القراءة المعتمدة عندنا كذا، نعم في بلدنا القراءة كذا، لأن بعض الناس اعتادوا على قراءة واحدة ثم إذا قرأ في تفسير من التفاسير اللفظة على غير ما اعتاده من القراءة هجم عليها وصحح، وإن كانت هذه القراءة معتمدة عند المفسر لكونه يروي القرآن على قراءة غير القراءة التي اعتمدها من السبع مثلا، وهذا من شؤم التصرف في كتب الآخرين. ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، والناس يجزم، نعم هناك من الناس من هو أهل ومع ذلك يقع منه خطأ، من يعرى من الخطأ؟ منهم أبو الوليد هشام بن عبد الملك بن كناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه، صاحب فنون وعلوم وصاحب اطلاع واسع ومعرفة تامة، ومع ذلك وقع بما وقع فيه. قال وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غير من سلك مسلكه ممن يهجم على الكتب ويصحح. قال والأولى سد باب التغيير والإصلاح لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع، يقرأ الخطأ ويصحح ويقول الصواب كذا. وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش اللي ما له تأويل الذي ليس له محمل صحيح ويسقط عن الخفي السهل. قلت ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحون عن الشيخ ترك روايته، حديث في لحن لا حدث له به، لأنه إن تركه على الخطأ مشكل، وإن صححه وهجم عليه وصحح مشكل، نعم، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يلحن، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه كذا مثلا من شيخ عائشة، فلا بد أن يخطئ في حق النبي عليه الصلاة والسلام أو يخطئ في حق الشيخ الذي رواه الحديث. نعم.
فرع، وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فلا بأس بتجديده على الصواب، وقد قال الله تعالى والله يعلم المفسد من المصلح.
يقول رحمه الله إذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه، إذا سقط كلمة وأن تنسخ من المتن في نسبة راوي أو متن حديث فإنه لا بأس بإلحاقه إذا كانت معلومة محفوظة عند من ألحقها، وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب فمزقت أطرافه أو قصه المجلد، نعم حينئذ لا بأس بتجديده وكتابة ما يغلب على الظن أنه الصواب، لكن إن تيسر له نسخة أخرى يرجع إليها فهو الأصل، إن لم يتيسر له ذلك يجتهد في ربط الكلام ويبين أنه هو الذي ألحق هذه الكلمات الساقطة. والله سبحانه وتعالى يقول والله يعلم المفسد من المصلح، لأن هذا نية الإصلاح ما نية الإلحاق، ولذا جوز صنيعه على أن يبين أنه هو الذي ألحق هذه الأشياء الساقطة. نعم.